الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس شرح البخاري ومسلم كتاب الإيمان نبدأ بدرس جديد. عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجه فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا، أبشر، فوالله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله وأن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى صلى الله عليه وسلم، يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا معزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحل. الحديث متفق عليه، وهو حديث عظيم فيه فوائد كثيرة. نبدأ بمعاني الكلمات. قولها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، يحتمل أن تكون من تبعيضية، أي من أقسام الوحي، ويحتمل أن تكون بيانية. الرؤية الصالحة في النوم، وفي رواية الصادقة، وهي التي ليس فيها ضغف، وبدأ بذلك ليكون تمهيدا وتوطئة لليقظة في النوم لزيادة الإيضاح، مثل فلق الصبح، أي جاءت مجيئا مثل فلق الصبح، والمراد بفلق الصبح ضياؤه، وخص بالتشبيه لظهوره الواضح الذي لا شك فيه. ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء الخلوة، والسر فيه أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه إليه. بغار حراء، حراء جبل معروف بمكة، والغار نقب في الجبل وجمعه غيران. فيتحنث فيه، أي بمعنى يتحنث، أي يتبع الحنيفية وهي دين إبراهيم، وهو التعبد. هذا مدرج في الخبر، وهو من تفسير الزهري كما جزم بذلك غير واحد من أهل العلم. حتى جاءه الحق، أي الأمر الحق، وفي رواية حتى فجئه الحق بكسر الجيم، وسمي حقا لأنه وحي من الله. قال: ما أنا بقارئ، أي ما أحسن القراءة. هذا معنى ما أنا بقارئ، أي ما أحسن القراءة. فأخذني فغطني، الغط حبس النفس، ومنه غطه في الماء، ولأبي داود الطيالسي في مسنده بسند حسن، فأخذ بحلقي حتى بلغ مني الجهد، أي بلغ مني الجهد مبلغه، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك، لكن بحول ربك وإهانته، فهو يعلمك كما خلق. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بالآيات أو القصة، فزملوه أي لفوه، والروع بالفتح الفزع. لقد خشيت على نفسي. اختلف العلماء في الخشية المذكورة، فقيل الجنون وأن يكون ما رآه من جنس الكهانة، وقيل الهاجس، وقيل الموت من شدة الرعب، وقيل المرض، وقيل دوام المرض، وقيل العجز عن أحماء عن حمل أعباء النبوة. وأولى هذه الأقوال بالصواب وأسلمها من الارتياب الثالث والذان بعده، أي خشي الموت من شدة الرعب وقيل المرض. فقالت خديجة بنت خويلد كلا، معناه النفي والإبعاد، والله ما يخزيك أبدا، أي أقسم بالله أنه لن يصيبك هوان أو مكروه. واستدلت على ذلك، انظر إلى ذكاء خديجة، واستدلت على ذلك بأمر استقرائي، وهو أنه يصنع المعروف لكل أحد ويساعدهم. سيأتينا من الفوائد ذكاء وفطرة خديجة، فاستدلت باستقراء ما كان يفعله النبي بأن الله لا يمكن يخزيه، لأن من يفعل المعروف لا يخزى. وتحمل الكلا بفتح الكاف وتشديد اللام، وهو من لا يستقل بأمره. وتكسب المعدوم، قال القاضي عياض رويناه عن الأكثر بفتح التاء، ومعناه وصفته بحسن الحظ في التجارة، وصفته بحسن الحظ في التجارة، فهي تقول أنك تكسب من المال ما لا يكسبه غيرك، وتربح في تجارتك ما لا يربحه سواك. وقد كانت العرب لا سيما قريش يتمدحون بكسب المال. قال النووي رحمه الله وهذا القول حكاه القاضي عن ثابت صاحب الدلائل، وهو ضعيف أو غلط. وأي معنى لهذا القول في هذا الموطن؟ إلا أنه يمكن تصحيحه بأن يضم إليه زيادة، فيكون معناه تكسب المال العظيم الذي يعجز عنه غيرك، ثم تجود به في وجوه الخير وأبواب المكارم. وأما بضم التاء فمعناه أنه كريم جواد يعطي الناس ما لا يعطيهم غيره. وتقري الضيف، أي تقوم بضيافة الضيف. وتعين على نوائب الحق، هي كلمة جامعة لأفراد ما تقدم ولما لم يتقدم. وتصدق الحديث، وهي من أشرف الخصال. ورقة بن نوفل، وكان امرأة تنصر في الجاهلية، أي صار نصرانيا، وكان قد خرج هو وزيد بن عمرو بن نوفل لما كره عبادة الأوثان إلى الشام وغيرها يسألون عن الدين، فأما ورقة فأعجبه دين النصرانية فتنصر، وكان لقي من بقي من الرهبان على دين عيسى ولم يبدل، ولهذا أخبر بشأن النبي عليه الصلاة والسلام والبشارة به. وأما زيد بن عمرو فسيأتي خبره إن شاء الله تعالى. وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، وإنما وصفته بكتابة الإنجيل دون حفظه، لأن حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرا كتيسر حفظ القرآن الذي خصت به الأمة. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى عليه الصلاة والسلام، أشار بقول هذا إلى الملك الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خبره، ونزله منزلة القريب لقرب ذكره، والناموس صاحب السر، والمراد به هنا جبريل عليه الصلاة والسلام. وقوله على موسى عليه الصلاة والسلام ولم يقل على عيسى مع كونه نصرانيا، لأن كتاب موسى مشتمل على أكثر الأحكام بخلاف عيسى، أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عيسى، أو قاله تحقيقا للرسالة، لأن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب، بخلاف عيسى فإن كثيرا من اليهود ينكرون نبوته. يا ليتني فيها جذعا، أي أيام الدعوة، والجذع هو الصغير من البهائم، كأنه تمنى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى الإسلام شابا ليكون أمكن لنصره، وبهذا يتبين سر وصفه بكونه كان كبيرا أعمى. ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، أراد بهذا التمني التنبيه على صحة ما أخبر به. فقال صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم. استبعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوه لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج. إلا عودي، وفي رواية إلا أوذي، ذكر ورقة أن العلة في ذلك مجيئه لهم بالانتقال عن مألوفهم، ولأنه علم من الكتب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك، وأنه يلزمه لذلك منابذتهم ومعاندتهم فتنشأ العداوة من ثم. وإن يدركني يومك، وفي رواية حيا، أنصرك نصرا مؤزرا، أي قويا. ثم لم ينشب، أي لم يلبث، وفتر الوحي أي انقطع. هذا الحديث فيه فوائد نمر عليها. الفائدة الأولى: الحديث دليل على أن رؤيا الأنبياء جميعا وحي إلهي، ولهذا أقدم إبراهيم على ذبح ابنه. الفائدة الثانية: الحديث دليل على أن الرؤيا الصادقة جزء من النبوة. الفائدة الثالثة: الحديث دليل على فضل الخلوة والعزلة أحيانا ليتفرغ للعبادة والطاعة. الفائدة الرابعة: الحديث دليل على أن أول ما أنزل من القرآن هذه الآيات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا قول عائشة والجمهور. وقال النووي رحمه الله: الصواب أن أول ما أنزل على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق. فإن قال قائل: ما الجواب عن حديث جابر؟ قال أن النبي وهو يحدث عن فترة الوحي قال: بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني، فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى آخره. والحديث متفق عليه. الجواب من وجوه. قال النووي رحمه الله: وأما يا أيها المدثر فكان نزولها بعد فترة الوحي كما يدل عليه حديث جابر، والدلالة صريحة فيه في مواضع، منها قوله: وهو يحدث عن فترة الوحي، إلى أن قال: فأنزل الله: يا أيها المدثر. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا الملك الذي جاءني بحراء، ثم قال: فأنزل الله: يا أيها المدثر. فالصواب أن أول ما أنزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، وأول ما أنزل بعد فترة الوحي: يا أيها المدثر. وقال ابن القيم رحمه الله مرجحا هذا القول وقول عائشة أصح لوجوه: أحدها قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا. ثانيا: الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار. ثالثا: أن حديث جابر وفيه أول ما أنزل فيه من القرآن يا أيها المدثر قول جابر، وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك. الفائدة الخامسة: الحديث دليل على ذكاء خديجة، دليل ذكاء خديجة وفطنتها ورجحان عقلها، وهذا مستنبط من تصرفها إزاء ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. فمن فضائلها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، ولها 40 سنة ولم يتزوج عليها حتى ماتت، وأولاده كلهم منها إلا إبراهيم. ثانيا: هي التي آزرته على النبوة وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها. ثالثا: أرسل الله إليها السلام مع جبريل، وهذه خاصية لا تعرف لامرأة سواها. رابعا: ماتت قبل الهجرة ب3 سنين رضي الله عنها وأرضاها. الفائدة السادسة: الحديث دليل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة قبل وبعد النبوة. من فوائد الحديث: الحديث دليل على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير سبب للسلامة من مصارع السوء وأنواع المكاره، فمن كثر خيره حسنت عاقبته ورجي له سلامة الدين والدنيا. قال عمرو بن العاص: في كل شيء سرف إلا في ابتناء المكارم أو اصطناع المعروف أو إظهار مروءة. وقال الشاعر: ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو، وأما وجهه فجميل. ومن أعظم فوائد قضاء الحوائج حفظ الله عز وجل لعبده في الدنيا، كما جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. وقد قيل: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صاحب المعروف لا يقع، فإن وقع وجد متكئا. كان خالد القسري يقول على المنبر: أيها الناس، عليكم بالمعروف، فإن فاعل المعروف لا يعدم جوازيه، وما ضعف عن أدائه الناس قوي الله على جوازيه. قال الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازه، لا يذهب العرف بين الله والناس. ومن أهم أداب فعل المعروف الإخلاص في الأعمال وعدم المن بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا يتم العمل إلا بثلاثة، لا يتم المعروف والعمل إلا بثلاث: بتعجيله وتصغيره وستره، فإنه إذا عجله هنأه، وإذا صغره عظمه، وإذا ستره تممه. وقال: المنة تهدم الصنيعة. قال رجل لابن شبرمة: فعلت بفلان كذا وكذا وفعلت به كذا، فقال: لا خير في المعروف إذا أحصي. واعلم أن من علامات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال، واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. الفائدة الثامنة: الحديث دليل على فضل الأعمال التي فيها النفع المتعدي، كصلة الأرحام ومساعدة الضعفاء والمحتاجين. وقد جاء في رواية: وتصدق الحديث، وهي من أشرف الخصال. وفي رواية: وتؤدي الأمانة. الفائدة التاسعة: الحديث دليل على جواز مدح الإنسان بوجهه، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المدح في أحاديث خاصة. وأن المدح في الوجه جائز بشرطين: أن يأمن الفتنة وللمصلحة. ومن فوائد الحديث: الحديث دليل على استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه وتهوينه لديه. من فوائد الحديث: الحديث دليل على أن من نزل به أمر استحب له أن يطلع عليه من يثق بنصيحته وصحة رأيه. من فوائد الحديث: في الحديث إرشاد إلى أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرف بقدره ممن يكون أقرب منه إلى المسؤول، وذلك مستفاد من قول خديجة: اسمع من ابن أخيك. أرادت بذلك أن يتأهب لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أبلغ في التعليم. من فوائد الحديث: الحديث دليل على فضل العلم. قال ابن القيم رحمه الله: أول سورة أنزلها الله في كتابه فذكر فيها ما من به على الإنسان من تعليمه ما لم يعلم، فذكر فيها فضله بتعليمه وتفضيله الإنسان بما علمه، وذلك يدل على شرف التعليم والعلم. من فوائد الحديث: الحديث دليل على الحث على العلم والقراءة، وأن ذلك قبل القول والعمل. سيأتينا إن شاء الله بعد كتاب الإيمان كتاب العلم، سنتكلم عن العلم وفضائل العلم والأحاديث الواردة في فضل العلم الشرعي بإذن الله تعالى. من فوائد الحديث: أن المرأة العاقلة الصالحة سكن لزوجها. من فوائد الحديث: جواز أن يتحدث الرجل إلى زوجته بعض مخاوفه وشؤونه الخاصة إذا علم رجحان عقلها. من فوائد الحديث: أن صاحب الواقعة أولى بذكرها من غيره، لأن خديجة رضي الله عنها أحالت عليه. من فوائد الحديث: أن العالم بالشيء يعرف مآله على جري العادة، له أن يحكم بالمآل إذا رأى المبادئ، لأن ورقة لما أن علم برسالته علم بإخراجه. ومن فوائد الحديث: أن التجربة تحدث علما زائدا، فإنه صلى الله عليه وسلم طرد الحكم وقاس عليه، وورقة أخبر بما جرت به العادة وأفادته التجربة. ولهذا قال لقمان لابنه: يا بني عليك بذوي التجارب. من فوائد الحديث: أن من نفع الناس بالمال أو الأخلاق فإنه ينصر ولا يخذل. من فوائد الحديث: فضل ورقة ابن نوفل. من فوائد الحديث: أهمية سؤال العلم والذكر والاختصاص. من فوائد الحديث: جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل الخير، لأن ورقة تتمنى أن يعود شابا وهو مستحيل عادة. قال ابن حجر: ويظهر لي أن التمني ليس مقصودا على بابه، بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره به والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به. من فوائد الحديث سنة الابتلاء للأنبياء والإخراج من أوطانهم. من فوائد الحديث أن سنة الله واحدة في عداء أهل الباطل لأهل الحق والإخراج. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به؟ بل هم قوم طاغون. من فوائد الحديث توقيع الكبير، ومن فوائد الحديث بيان أن أول ما نزل بعد اقرأ قول الله تعالى يا أيها المدثر. من فوائد الحديث بيان انقطاع الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول اقرأ. بعد نزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي مدة واختلف في مدتها. قال القرطبي: والراجح ما رواه البيهقي من أنها كانت 6 أشهر، وقيل كانت 40 يوما، وقيل كانت أياما، والله أعلم.